بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، موعدنا مع آخر باب من أبواب الصلاة، قال باب اللباس. وتعلق هذا الباب بكتاب الصلاة تعلقا شرطيا، فالصلاة لا تصح إلا بستر العورة، والعورة مستورة بالثياب، وستر العورة واجب، وكذا هو شرط في صحة الصلاة. ومعلوم أن الشرط يتقدم على العمل، الشرط متقدم على العمل يسبق الأعمال. ولو ضربنا المثال لشروط الصلاة لتبين ذلك جليا. فعندنا من شروط الصلاة ستر العورة، التطهر من النجاسة، استقبال القبلة، لشروط لصحة الصلاة. فلو أن رجلا صلى عاريا فالصلاة باطلة، صلى وعلى ثيابه النجاسة يعلم بها فالصلاة باطلة، صلى لغير القبلة وهو يعلم أنه على غير القبلة الصلاة باطلة. فالشرط كما قال العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فلا بد لمن أراد أن يفعل عملا أن يستوفي شروطه وأركانه. فهنا لما نتكلم على ستر العورة نرى أنها ملتصقة بأمر الصلاة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أعلى من الثياب، فالزينة تكون فوق ما يستر العورة، يعني ليس سطرا فقط وإنما سطرا ومعه زينة. وهذا من مستحبات الصلاة أن يكون العبد في أعلى زينته. وعندما بعث أبا بكر رضي الله عنه حاجا للمسلمين في العام التاسع أرسل مناديا يقول لا يطوفن بعد اليوم مشرك ولا يحجن بعد اليوم عريان. خلاص دل ذلك على أن الطواف بهذه الصورة طوافا باطلا. وعندما وعظ النساء أمر النسوة أن يخرجن لصلاة العيدين، فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس عندها جلباب، ليس عندها جلباب، تخرج بغير جلباب. فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. معنى ذلك أنه ينبغي على العبد أن يبادر إلى ستر العورة رجلا كان أو امرأة، لأنها صارت شرطا لصحة الصلاة. فمن صلى وعورته مكشوفة الصلاة باطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عامر الأشعري، هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير. قال رواه أبو داود وأصله في البخاري. والحديث ليس أبا عامر الأشعري، عبد الله بن قيس غيره، مع أعتذر، أبا عامر الأشعري هو أبو موسى الأشعري، هذا معروف بكنيته. واختلفوا في كنيته، فبعضهم قال عن أبي مالك الأشعري. يقول في هذا الحديث ليكونن من أمتي قوم أو أقوام يستحلون الحرى والحرير. أولا هذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وأصله عند البخاري. طب إذا كان أصل الحديث عند البخاري
يقدم أبا داود على البخاري. نعم، ليه؟ لأن البخاري أفرده معلقة، وأبو داود أفرده متصلة، والمعلق ليس من شرط البخاري. المعلق ليس حديثا على شرط البخاري متصلة، فقد سقط من إسناده رجل، والبخاري لم يسند هذا الحديث في كتابه. وإن قرأت حديثا معلقا في البخاري فلا تقل أفرده البخاري وتسكت، لو قلت ذلك دلست على البخاري أو كذبت عليه أو دلست على الناس، لأن البخاري اشترط في كتابه اتصال السند، والمعلقات ليست متصلة، فنقول هذا الحديث عند البخاري معلقا ووصله أبو داود وإسناده صحيح والحديث صحيح. وقد تكلم في هذا الحديث ابن حزم وغيره وضعف الحديث، والعلة واهية، العلة التي ضعفوا من أجلها الحديث علة واهية لا يضعف الحديث بها، فالحديث ثابت ومستقيم. وفيه تحريم المعازف، قال الحرى والحرير والقمر والمعازف، في رواية قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون القذف والحرير. والصواب اللفظ الأول، الحرى يعني الزنا، والحرير معلوم أو مصنوع من جودة القذف وهو الحرير الطبيعي، يخرج من هذا الوصف ما كان مصنوعا من الألياف وغيرها. فالمقصود في النهي هو الحرير الطبيعي المستقرب من جودة القذف والمصنوع بها. فالألياف الصناعية والحرير الصناعي الذي لم يكن حريرا طبيعيا خارجا عن مسمى النهي، وإن كان بعض العلماء كره أيضا هذا النوع من الحرير وقالوا فيه ليونة ونعومة وتشبه بالنساء وكذا، قد يضر إلى الوقوع في لبس الحرير الطبيعي، فكرهه بعض العلماء تنزيها. فالنهي منصب على الحرير الطبيعي، والعلماء لما تكلموا على العلة لماذا حرم على الرجال لبس الحرير قالوا لعلل كثيرة، أولها للفقر والخيلاء، فمن لبس الحرير يدعوه ذلك إلى الفقر والخيلاء وقد نهينا عن ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قل ما شئت واشرب ما شئت ما أقطعك قفلتان صرف ومخيلة. وقول ابن عباس عند البخاري معلقا قل ما شئت واشرب ما شئت ما أقطعك قفلتان، يعني طالما نأيت عن قفلتين افعل ما تشاء، صرف إسراف ومخيلة أي كبر. لأن الأصل في الثياب الإباحة ولا المنع؟ الإباحة. الأصل في كل الثياب والأشياء والمطعمات الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فلا نقل هذا الثوب محرما بغير دليل، الأصل أنه مباح حتى يرد الدليل على التحريم، ولذلك نص على المحرمات من الثياب، نص على المحرمات من الثياب والمحرمات من الأطعمة، وسكت عن الباقي دل على الجواز، سكت عن الباقي دلالة على جواز الغير. فإذا نظرنا إلى أنواع المحرمات نرى أن الثياب تحرم لأسباب، منها الفقر والخيلاء، منها التشبه بالمشركين، منها أن يكون الثوب ثوب شهرة، منها أن يكون الثوب طويلا تحت الكعبين، منها أن يكون الثوب مقلدا أي عليه التفاليل. إذا العبد إذا قام إلى الصلاة في ثيابه أحكام، الثوب له أحكام في صلاته. أبو دحيفة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة حمراء يلبس أو يلبس ثوبا أحمر اللون مسمرا، مسمرا أي مسمرا ثيابه. إيه معنى التسمير في هذا الحديث؟ هل التسمير معناه الكسر؟ والحديث يقول نهي عن كف الثوب والشعر في الصلاة، في نهيين، نهي عن الكف للشعر وكف الثوب. طيب هل الكف هو التسمير؟ في حديث أبي بحيفة عند البخاري خرج مسمرا ثيابه، يعني الثوب مسمر. ايه معنى التسمير؟ اي رافعا طرفه الاسفل، رافعا طرفه الاسفل، يعني مسمر اخر الايه اللي يظهر من تحت رفعه. وهذا جائز ليس محرما. طيب ايه معنى الكف؟ الكف له معنيان، ان كان في الشعر فمعناه ضم الشعر عند السجود. الكلام ده طبعا لا يتنزل علينا جميعا الان. ليه؟ لان العرب كانوا يطيلون شعورهم، شعر طويل، فكان الاعرابي اذا سجد في صلاته يربط شعره بشيء حتى اذا سجد لا يسجد معه، فنهي عن كف الشعر، قال يسترخي معه عند السجود. عايز ايه؟ كل الاعضاء تسجد لله تعالى لا ترفع. هذا كف الشعر. كف الثياب ما معناها؟ قالوا لها تأويلان. التأويل الأول أن يرفع طرف الثوب ليضعه في جيبه، أن يرفع طرف الثوب ليضعه في جيبه، يعني كما نرى بعض الناس لبس الجلابية الطويلة ولما يجي يشتغل اللي يعمل حاجة اللي يصلي رفع الديل وحط ايه تجيب الجلابية، ده المعنى. فهذا إن فعل ذلك وسجد ظهرت عورة، إن فعل هذا تظهر العورة. المعنى الثاني إذا أراد السجود ضم الثياب على جسده حتى يبدو الجسد كاملا بضم الثياب، فنهي أيضا عن ذلك. فهو لابس قميص والقميص عند السجود يعني يتفرد هنا وهنا فيتأذى المصلي الذي بجواره، هذا قد يحدث وانت بتصلي والجلالية واسعة جدا، فعند السجود اللي جنبك على اليمين يسجد على هذا الثوب والذي على اليسار يسجد على الثوب، فقد يتأذى البعض من ذلك. فهل يسرع لي ضم بعض الثياب حتى لا تؤذي الآخرين؟ نعم، فلا ضرر ولا إضرار، وهذا ليس داخلا في معنى الكف. فالكف أن يجمع الثوب كله كي لا يسترخي معه عند السجود، ثم يظهر الجسد بأعضائه كاملة. لكن إذا جمع بعض الجمع من باب منع الأذى عن الغير ليس داخلا في الكف. فإن سمر طرف القميص في حالة من الأحوال فإن ذلك ليس ممنوعا. إذا الثياب لها آداب ليس فيه نهي إلا إذا تكلف البعض وأدخل تسمير الكم في الكف، ولم يقل بهذا العلماء، لم يقولوا بهذا، فقد طرحوا الكف على هذين الوصفين. وقديما القميص كان معروفا والجبة كانت معروفة ولها كم، ومع ذلك لم يقل العلماء على هذا النوع من انواع الكف. كذلك نهي في الصلاة عن اكتمال الصماء، نهي عن اكتمال الصماء، ونهي ان يصلي الرجل في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء، هذا للتنزيه. طب ايه معنى اكتمال الصماء؟ اكتمال الصماء اي أن يدلل جسده كله بالثوب، فيسد كل المنافذ، مفيش أي فتحة يطلع منها دراع، فكل جسده ملف للثوب، هذا احتمال الصماء أن يلف الثوب كله على جسده، فأراد أن يرفع يديه لا يستطيع، أراد أن يرفع لا يستطيع إلا إذا كانت اليدان داخل الثوب، لكن الرفع والحركة ممنوعة يداه من ذلك، هذا منهي عنه. كذلك إن صلى في ثوب واحد يكره له ذلك وليس على عاتقه منه شيء. طيب أقول يكره ولم أقل يحرم مع أنه نهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الصارف إيه؟ أولا لما جه سمع ابن الأكوع رضي الله عنه يقول يا رسول الله إني رجل أصيل وربما أصلي في ثوب واحد وليس على عاتق منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام زره ولو بشوكة، رفع الفقير على العاتق واربطه ولو بشوكة، وده دليل على استخدام الأزرار أنها مستعملة ومعروفة، بل إن البخاري دوب في صحيحه بباب أزرار الذهب، ممكن يستعمل الزرار من الذهب، لأن النهي عن الحديد نعم نهي مطلق لكن رخص في قدر أربعة أصابع إلا قدر علم، ده مرخص فيه. أبو عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر ونحن مع عبدة بن فرخط بأذربيجان، قال أتانا الكتاب وفيه نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا هكذا، وأصار بأصبعين السبابة والوسطى، وفي رواية بأربع أصابع في حديث آخر، فاستثني قدر العلم من الحرير، ممكن تبقى ناس جلالية لكن فيها جزء بسيط من الحرير لا بأس به. ليه؟ لأن الحكم للغالب ولا للنادر؟ للغالب وليس للنادر. وسيأتي الآن كلام واضح في المسألة، عندك في ألفاظ مترادفة، إيه معنى الديباج؟ الحرير والقسي، ها؟ الحرير والاستبرق، الحرير والمياسر، حرير سندس، حرير، ايه معنى الكلام ده؟ كله حرير، طب ايه الفرق؟ الفرق ان بعض هذه المسميات مخلوطة، القسي حرير مخلوط، حرير مخلوط، حرير على صوت، او أدخل عليه بعض المصنوعات الأخرى، أو كان أجزاء منه من الحرير والباقي من القطن أو من الصوف، فالاستبرق والديباج نوع أرخص، فالحرير داخل في الصناعة وليس صافيا في كلها، فتجد في أنواع. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، قال ونهانا عن الديباج والاستبرق والقسي والمياسر الحمر، دي كلها انواع من الحرير، يعني الجنس حرير بس في اختلاف الصناعه. يعني اذا لو لبست ثوبا من الحرير مخلوطا بالصوف حلال حرام؟ يحرم. ليه؟ نهى عن القسي والديباج والاستبرق، ده مش حرير خالص، لكن دخل الحرير على الثوب في الصناعة في أصل الصنعة، فهناك أنواع حرير خالص وأنواع حرير مخلوط، طالما دخل الحرير الطبيعي على الثوب حرم على الرجال، ولذلك صار اختلافا في المسميات وكلها يشملها جنس واحد وهو الحرير، فده اختلاف لابد أن يراعى. المياسر الحمر إيه معناها؟ على أقوال قالوا هو الحرير الخالص بلون أحمر يوضع على فرج الفرس أو البعير، وكان من فعل العجم، العاجم يفعلون ذلك، يركبون الخيل يحط عليه الفرشة بتاعته قطعة حرير حمراء تنوي عن ذلك. وقال بعضهم المياسر الحمر هي جلود الأنعام أو جلود السباع، وقد يدخل فيها نوع من الحرير. يعني إيه؟ يبقى جلد بس من بطن حرير، اشتمل على نوعين، على جلد سبع ثم بطن بالحرير، اشتمل على محرمين. دي كلها إيه؟ أنواع. فالنيازر إما أن تكون حريرا أو جلودا مبطنة بالحرير، فدي أنواع. طيب في الحديث لما خرج عليهم أو قال عمر رضي الله عنه إلا هكذا، أي إلا موضع العلم، فاشتمال الصماء حرام، لا يجوز الصلاة، في غير الصلاة مباح، القضية متعلقة بالصلاة. طيب إذا صلى في ثوب واحد يجعل الثوب على العاتق، العاتق هو إيه؟ الكتف، العظمة ما بين النحر إلى المنكب، هذه العظمة، فيوضع على العاتق حتى لو كان قليلا، كما نقل الصحابة، كان الصحابة يصلون وهم عاقدي أذرهم على أعتاقهم، إذا عقد الإزار على العاتق، ليس عنده إلا ثوبا واحدا، طب يعمل إيه؟ هل يغسل جزء الأسفل فقط؟ لا، يجعل التغطية على جانب من جوانب العاتقين وبعض الجسد. طب لو صلى وقد غطى نصفه الأسفل وبدا الباقي من السرة إلى الأعلى، الصلاة صحيحة ولا يحرم، لكن الأفضل أن يكون على غير ذلك، بدليل أن جابر بن عبد الله صلى في إزار وطرك الرداء، والحديث في صحيح البخاري، جابر بن عبد الله صلى في إزار وطرك الرداء حط جنبه وما صلاش، فرآه بعض أصحابه فأنكروا عليه، فقال جابر بن عبد الله بهذا المنكر علي: إنما فعلت هذا ليراني جاهل مثلك، وقد رأيت رسول الله يفعل هذا، يعني يصلي بإزار وليس عليه رداء. ليه؟ لأن من السرة إلى الأعلى عورة ولا مش عورة عند الرجل؟ ليست عورة، فنقول المستحب أن يغطى المنكر لأنه من الزينة ومن الأدب. طيب لم يفعل صحة الصلاة، واحد لابس سروال ومعندوش فانيلا، أو صلى بالسروال فقط، هل الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة، لا يحرم ذلك عليه، لكن نقول قالة أولى، فإن فعل ذلك في أوقات ولا يكن على العموم. طيب إذا اشتمال الصماء لا يجوز، يحرم، ووضع الثوب على العاتق مستحب ولا يجوز أن يلبس ثوبا عليه تصاوير وتقاليد وأعلام، فإن ذلك يكره له في صلاته. طب إن صلى وعليه ثوب مقلد، صلى والصليب على ثيابه، طبعا الصليب ده بيلبس أحيانا بغير علم منا، يبقى أنت لابس الثوب وفي أشكال الصليب أنت ما تعرفش، وده واقع، فأشكال الصليب متعددة. طب إن صلى وعلى ثوبه تقاليد، الصلاة باطلة أم صحيحة؟ هو يعني لم يتعمد أن يلبس صليبا، لم يتعمد، لكن الصليب على الثياب، وأنت بتشيل الثوب إن لم تكن مدققا وناظرا في هذا الرسم فطر الصليب ولا تعلم، هو عبارة عن خطين متعارضين، وليس كل خطين متعارضين صليبا. البعض يجسم ان الصليب اي علامة ايه؟ خط مع خط، علامة زاد، علامة فيه، بطل الله، هذا ليس صليبا، بل اقول هذا التعارض بين الخطوط فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله يعني، حتى اضرب المثال بهذا، فالبعض يعتقد أن كل خطين متعارضين صليبا، أقول فده الحديث في البخاري عندما ضرب المثال بالدنيا والأمل، ضرب المثال بالدنيا والامل والعمر. عمل ايه؟ عمل خط كده مستقيم، وعمل مستقيم احض هذا الخط وخرج الخط من المستقيم. تعرف يعني واضحه ولا؟ يعني مستقيم واخد بالك، وجيت في المنتصف، في منتصف المستقيم طلع منه خط، امتد الخط الى خارج المستقيم. في كده تقريبا ولا مفيش؟ في اهو، في علامة ازاي ده؟ يبقى ده حرام ولا حلال؟ ليس حراما. فليس كل خطين متعارضين يعد صليبا، لا، الصليب صورة المسيح المطلوب على الوصف المعروف. يبقى التعارض في جزء الارتفاع قليل والانخفاض اطول كما هو معلوم ومشاهد. فليس كل متعارضين من الخطوط يعد قليلا. طب ان صلى بثوب عليه تصاوير صورة ممثل ولا لاعب كوره، ومعلوم ان الملائكه لا تدخل بيتا في كلب ولا كوره، فصلى في هذا الثوب او صلى في ثوب مصلب، نقول صحت الصلاه مع الاسم ان فعل ذلك عامدا وعالما. طب ايه الدليل على صحه الصلاه؟ الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل بيت عائشه فوجد عائشه سطرت سهوه لها بصرام، جت على شباك كده وسطرته بصرام بستاره عليها تصاوير. البخاري قال اذا صلى في ثوب عليه تصاليب، والحديث صرام، لكن في بعض طرق الحديث انه نص على التصاليب، ان الستاره كان عليها بعض التصاليب او التصاوير. فلما صلى قال لعائشه يا عائشه أليقي عني قرانتي، فما زالت تصاويره تعرض عليه، فقص عبده وجعلته وسائل. تستني بالك، صلى والتصاوير يراها وفي بيته. فاستدل البخاري وغيره على ان المصلي لو صلى وعلى ثوبه اعلام او تصاليب صحت صلاته ولا يعيد، لكن لابد بعد الخروج من الصلاه ان يهتك التصاليب. وكذلك لما صلى في ثوب له اعلام، الثوب عليه كده ايه؟ اشكال واعلام مخطط بألوان متعددة. فلما صلى قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنجى جانية أبي جهل فقد أنهتني عن صلاتي آنفا. إيه الفرق بين القميصة والإنجدانية؟ أبو جهل أهداه قميصة، أهداه قميصة. القميصة ثوب معلم، ثوب له اعلام، والانبجانيه ثوب ليس فيه اعلام، ده ملقوش دوت، ليس مرتادا، ليس منقوشا. فقال اذهبوا بقميصتي هذه، مش عايز ارجعوها تاني، واتوني بانبجانيه ابي جهل، الثوب الذي ليس فيه اعلام ولا الوان. ليه؟ الهتني عن صلاتي انفا. فلذلك من باب استحضار الخشوع لابد ان يفعل المصلي الاسباب الجانبه لخشوعه. فان صلى في موضع وكله اعلام وزخارف ربما خرج عن الصلاه، خاصه في مساجدنا اليوم ربما ترى الفرش في المساجد عليها من التصاوير والزخرفه ما يصرف الناس عن الصلاه. هو يبص على السجاده والسجاده كلها ايه؟ اشكال حلزونيه وملثلثه، يقعد يمشي مع الخط يمين وشمال وبتاع لحد ما يطلع بره المسجد. يبقى كده ايه؟ خرج عن الصلاه وعن الخشوع في صلاته. فاذا كان هذا قد وقع لرسول الله فنحن اشد فتنه بذلك الامر. فكلما اتخذت الاسباب الجاربه للخشوع وجدت الخشوع في صلاتك. اذا دي كلها اعمال لابد ان تراعى عند القيام للصلاه. فالثوب لابد ان يكون طاهرا فوق الكعبين، فمن جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، لا يكون ثوب صغرة ولا ثوبا من الحرير، وكذا لا يكون ضيقا يصف البشرة، فإن كان على هذا الوصف كره الصلاة، لأن معنى تغطية العورة أن يكون أو أن تكون العورة مستورة. فإن كان البنطلون يصف الجسد وصفا دقيقا يكره له ذلك، نعم تصح الصلاة لأنه غطى عورته، لكن تلبس بمعصية وهي تمييز العورة. لما كان عمرو بن سلمة يصلي فكانت تنكشف عورته، فقالت النساء غطوا عن نائسة صاحبكم، غطوا عن نائسة صاحبكم، أي أنه كان إذا سجد ظهرت عورته، وكان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم. إذا فلا بد للثوب أن يكون ساترا، ومعنى الستر أن يكون فطاضا، فإن كان ضيقا كره له ذلك، فإن صلى صحت صلاته. طيب قال في الحديث نعم تصح الصلاة مع الكراهة طبعا لأنها تلبست بها، نفس الكلام تلبست بالمعصية. قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريقين. الاستحلال كفر، الاستحلال كفر من نواقض الإسلام، أن يستحل المعصية. وفرق بين المستحل وبين الواقع، فرق بين المستحل وبين الملازم. فلا يكفر إلا باستحلال، لو فعلها عامدا كل يوم لا يكفر، لأنه يعتقد أن الفعل حرام. فإن فعلها مرة واحدة باعتقاده الحل يكفر بذلك، فإن اعتقد أن الزنا حلال كفر، فإن فعله مرات باعتقاد الحرمة ويعلم الإثم لم يكفر. كيف الفرق عامل إزاي؟ واحد زنى 1000 مرة لم يكفر، يعني كان في الإسلام ويعاقب عقابا عظيما، ورجل فعل مرة واحدة مستحلا لها كفر بها. ليه؟ الاستحلال تشريع لم يشرعه الله عز وجل، لكن العاصي مهما عصى يعلم انه عاصي، والمستحل يخالف حكم الله تعالى. فلذلك صرف العلماء في كل قضايا العلم بين المستحل وبين الواقع مهما تعددت وقيعته. طيب الحرير محرم على الذكور ومباح للإناث، وسيأتي الحديث بعد ذلك في بيان ذلك. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. النهي عام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فمن شرب فيهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وعقب على ذلك. فهذا من فيما أهل الغفلة والسرف والعصيان. ولذلك ترى الملوك والأمراء إذا طغى الرجل منهم يفعل ذلك، فلا يشرب إلا في إناء الذهب أو الفضة. والنهي عام للرجال والنساء. وعن لبس الحرير والديباج، الحرير جنس عام والديباج أخف، فالديباج أعلى أنواع الحرير، يعني حرير صافي من الحرير الطبيعي. قال وأن نجلس عليه، يستثنى من ذلك أمر النساء، فالمرأة تلبس الحرير ويباح لها أن تجلس عليه. فإن اللبس معناه في اللغة يدخل أيضا في الجلوس على الشيء، والدليل على هذا قول أنس رضي الله عنه عندما زاره النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في بيته ركعتين قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، قد اسود من طول ما لبث. طب الحصير دي في لسه يتكاد عليه؟ ها؟ يجلس عليه، لكن قال: اسود الحصير من طول ما لبث. لبث ما معناه؟ الجلوس. فاللبس معنى يشمل الاثنين، اما ان يلبس على الجسد او ان يجلس عليه. فاباح جمهور العلماء ان تفترس المرأة الحرير، ان اجيز لها ان تلبس الحرير فلا تمنع من افتراسه، بخلاف الرجل. الرجل منهي عن لبس الحرير وعن افتراسه، فالعلة واحدة. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة. متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني في استثناء أن الحرير اللفظ في ذلك الحرمة على الرجال، والحرمة واضحة. عمر بن الخطاب لما سار مع النبي عليه الصلاة والسلام وجد عند المسجد حلة من استبرق سباع أو حلة سيراء، والسيراء حرير خالص. فقال عمر: يا رسول الله، لو ابتعت هذه فلبستها للوفد والجمعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق له، من لا دين له. وبعد فترة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من استبرق من حرير إلى عمر بن الخطاب. فقال عمر وقد غضب: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم أرسلت إلي حلة سيراء؟ فقال: إنما أرسلتها لك لتبتاعها أو لتبيعها أو تلبسها، يعني إما أن يبيع الثوب أو يلبسه غيره. فأهداها عمر لأنه في مكة كان مشركا. إذن هذا الحديث يدل على جواز التجمل في مؤتمر، في وفد أمام الملأ، أو في يوم الجمعة بغير الحرام، بغير الحرام. فقد أبى أن يلبس حلة من الحرير، والعلة كانت موجودة وهي التزين عند الوفد أو في الجمعة، وقد نهى عن ذلك، نهى عن التجمل بالحرام. في الحديث الآخر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. هذا خاص بالرجال، وقد خرجت النساء عن هذا الوصف بالأدلة السابقة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. الترخيص أمر على خلاف الأصل، فالرخصة ما ثبت على غير دليل شرعي، أمر ثابت على غير الدليل. الدليل حرمة الحرير، هنا نص بإباحة الحرير. فهذه الإباحة إباحة مطلقة ولا خاصة؟ خاصة بماذا؟ بمن كان مريضا بالحكة، والحكة هي الجرس أو ما يشابهها، فليس الأمر مقيدا بنوع من أنواع المرض. رجل عنده حساسية لبس أي نوع من أنواع الثياب يتأذى ولا يصلح معه إلا الحرير، عند ذلك يرخص له. فالأمر معلق بعلته وليس معلقا بهذا الوصف وهي الحكة أو الجرد. فرخص للاثنين في هذا الثوب، كذلك رخص للمجاهد أن يلبس هذا الثوب. فالخيلاء والكبر في مواطن الحرب مندوب فرعا، يعني المشية بتبختر وكبرياء في مواطن المعارف مستحبة شرعا، وفي غير المعركة محرمة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة شيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فسقطتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أعطاه حلة شيراء يعني من الحرير. طيب، علي لما أخذها، الحلة أو الثوب عندما يهدى الغالب استعمله إيه؟ أن يلبس. أم ماذا يصنع فيه؟ أن يلبس. فالاستعمال الأول هو اللبس. فعلي رضي الله عنه لما أخذ الثوب استعمل الاستعمال المعهود، وهو أن يلبس الثوب. طيب، في هذا الحديث جرير العلماء قال: وفي هذا النص جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لما أعطاه الثوب قال له ما تلبسوش، ولا أعطاه له إيه وشاف الثوب إزاي؟ أعطاه له ليرى ماذا سيصنع، أخر البيان له في موضع. مع أن الأصل عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن ليس هنا وقت حاجة، أراد أن يرى ماذا يصنع عليا، أو هو يعلم أن هذا الثوب يصلح للنساء وليس للرجال، ولكن عليا استعمله فأخر البيان. فدخل علي رضي الله عنه لبس الثوب ثم خرج، فعرف الغضب في وجهه، فعلي استشعر الغضب، فعلم أنه فعل فعلا مذموما. فماذا فعل؟ دخل البيت وسقط الثوب قطعا على النساء، قال: فسقطتها بين الفواطم. سقط الثوب بين الفواطم. من الفواطم؟ الفواطم هن فاطمة بنت رسول الله زوجه، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت حمزة تبقى مين؟ تبقى عمها. وفاطمة بنت عقيل. فصف الثوب بين الفواطم الأربعة، فدل ذلك على أن النهي خاص بالرجال، والنساء خرجن من هذا النهي. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث ضعيف لا يثبت، فإسناده معلول. في إسناده اختلاف، والراجح فيه انقطاع السند. فسعيد ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري، إسناده منطلق نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يسمع من أبي موسى، فالحديث منقطع، لكن الحديث يغني عنه غيره، فصح المعنى بالأحاديث السابقة والأحاديث الأخرى. كل ذلك يدل على أن الذهب والحرير حرام على الرجال، حل للإناث. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي، والحديث رجال ثقات، لكن في إسناد رجل اسمه الفضيل بن فضالة ضعفه بعض العلماء، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الصحة. وكما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. القسي كما قلنا الحرير، والمعصر هو الثوب المطبوع بصبغة العصفور. طيب العصفور لونه ايه؟ اصفر لان عصفر معصر يعني، والاحمر احمر. العصفور نوع من الصبغات تستخرج من بعض النباتات، معروف الى يومنا، معروف الى يومنا لونه احمر. قال نهي عن لبس القسي والمعصر. طيب اذا هل ينهى عن لبس الثوب الاحمر؟ المساله على نزاع كبير بين العلماء، واختلفوا فيها على سبعه اقوال. اختلفوا فيها على سبعه اقوال. الحافظ ابن حجر ذكر الاقوال السبعه ومن قال بها. ملخص الاقوال: القول الاول الزواج مطلقا، يجوز ان يلبس الاحمر مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا، يحرم عليه ان يلبس الاحمر مطلقا. وتولوا بهذا الحديث وبعده في حديث اخرى، منها حديث الشيطان يحب الحمرة، واياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة. والحديث ضعيف لا يثبت. فالقول الاول كما قلنا الجواز مطلقا، جواز لبس الاحمر مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا، واتوا بأدلة كثيرة وغالبها ضعيف، والصحيح قرأناه. وكان في حديث ابن عمر سيأتي الآن في كتابنا. القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة ما كان صبغه خفيفا، يعني اللون مش كافي مش مغلق، لا لون أحمر يعني ليس أحمر صارف كما يقولون. هذا قول عند بعض العلماء. الرابع يكره، نعم قال بالكراهة. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيت. هنا البعض قال ايه بتفصل، إن كان في الصغير فيكره وفي البيت تجاري. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، يعني الصبغ اولا ثم النسج، هذا مكروه. لكن لو نسج ثم صبغ فجائز. ده قول مالك او قول الخطابي وقول بعيد. القول السادس اختصاص النهي بما صبغ بالعصفر، طالما النص قال نهي عن المعصر اذا النهي عن المصبوغ بالعصفر، فصار مع ظاهر اللفظ. القول السابع المنع بالمصبوغ كله، اما ما فيه لون اخر فلا. يعني ايه؟ يعني اذا كان الاحمر ادخل عليه بعض الالوان فجائز، احمر صافي لا الوان فيه فممنوع. اقوى الاقوال القول الذي قال هو قول السابع، اذا كان الحمار صافيا في الثوب فان دخل عليه بعض الالوان فجائز. والقول الثاني في القوه ما كان مقيدا بالعصفر تنكيا مع ظاهر اللفظ، ثم يباح ما سوى ذلك. والدليل على الزواج ما ورد في حديث ابي زحيفة قال ان رسول الله خرج في ثوب احمر، خرج في ثوب احمر. وفي رواية قال خرج في حلة حمراء يمانية. اللي قال بالقول السابع قال الحلة الحمراء اليمانية لا تكون صافية انما تكون مخلوقة. نظر لإيه؟ لبلد الصناعة. قال إنها مصنوعة في بلاد لا تصنع بالوصف الكامل في الحمار، إنما تدخل ألوانا على الأحمر. إذن إذا كان الأحمر صافيا سيكره، إن دخل عليه بعض الألوان فجائز جمعا بين الأدلة والنصوص. فإن كان مصبوغا بالعطر وهو نادر في بلادنا وربما لا صار له نظيرا في يومنا هذا لأنه الصبا غالية جدا، فهذا نادر فنقول يقيد بهذا الوصف، يقيد بهذا الوصف. فنقول إن كان اللون صافيا في الحمار فهذا يكره، وإن كان دخل عليه بعض الألوان من غير اللون الأحمر فهذا جائز. دي مسألة ثانية بقى، لو كان الثوب من ثياب الشهرة أو على غير معرفة البلاد دخلنا في قضية ثانية وهي قضية ثوب الشهرة. ماشي. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. دي إشارة إلى أن هذا الثوب ليس من سيمة أهل التقى والعلم، فلا يكون لبسا على الدوام، لا يكون لبسا على الدوام، إنما يكون في موضع أو في بيت. أما أن يكون ثيابا معتبرة على الدوام فهذا لا يشرع. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبة هي نفسها الجبة المعصرة، ثوب يفتح من الأمام مشقوق من الأمام بس، كالجبة المعروفة في بلادنا يغطي الجسد كله والفتحة من إيه؟ من الأمام، هذه الجبة. قالت أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالجيبان. يعني يعني القطن بتاعها معمول حرير، مكفوفة يعني الأطراف الثوب مكنية بإيه؟ مزينة بنوع من الحرير بالجيبان. هذا كما قلنا أن الحرير إذا كان بموضع العلم أو بموضع أربع أصابع أو إصبعين فهذا جائز، أما الزيادة على ذلك فممنوعة. قال رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يخاف عليه. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة، نفس المعنى أنه يباح للرجل إذا أراد أن يقابل وفدا أو كان في موضع يتكلم فيه أن يختار أجود ما عنده من الثياب. وكذلك يباح للعروس، العروس أن تلبس ثياب الزينة عندها، فإن عائشة رضي الله عنها كان عندها درع بخمس دراهم، تقول رضي الله عنها فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي تستعير. فلذلك تستعير مش تأجر، ها تستعير يعني ده جلبية أو فستان قليل جدا بسيط معمول بخمس دراهم. فما كانت امرأة تقيا يعني تزف، تزف إلى زوجها إلا أرسلت إليها تستعير. هو ده إيه؟ التعاون بين النساء في كل القضايا. بهذا ينتهي كتاب الصلاة، وموعدنا في الدرس القادم مع كتاب الجنائز. يقول السائل هل الصورة التي في الكتاب والجرائد والمجلات والكتب الدراسية ماذا نفعل فيها؟ وهل تمنع دخول الملائكة في البيت؟ لا، هذه عمت بها البلوى، عمت بها البلوى وصارت قضية صعب تداركها، فلا تعلق ولا تعظم من توضع في الأدراج أو في مواضعها بغير أن ترفع الصور وتعلق في أعلى المواضع في البيت. فإذا وقع ذلك لم يدخل في باب الحرمة. قال خرج علينا في بلدنا بعض الناس يقولون إن أبا طالب في الجنة وعبد المطلب فكيف نرد عليهم؟ ولا ذا الحراس عقادي أم لا؟ ولا يقول إحنا إذا قلنا بأن أبا طالب في الجنة هيأخذ مكاننا في الجنة؟ هنكسر حاجة؟ نكسر حاجة من جبنة؟ أبدا. القضية بنية على الدليل وليس على التعاطف. في الحكم بالعواطف لغير دليل حكم باطل. نعم نتمنى وكنا يعني نسمع الحديث سنبكي أن أبا طالب مع نصرته للدين مات ولم يقل لا إله إلا الله، وصدق لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه حق بل وتشريع أن أحدا من الناس لم ينفع أحدا إلا بعمله، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام. اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، ليأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأمثال. فهذا هو، هذا قول عند الصوفية، وانتصر لهذا القول بعض أهل العلم الصيوفي وغيره، وفي ذلك بعض المصنفات ولم يعتمدوا على دليل صحيح في المسألة. أن رسول الله دعا ربه أن يحيي عمه وأباه وأسلم على بيت مماتة كلام باطل لم يرد إسناد صحيح، فنحن مع الصحيح. فلو ثبت النص أنه آمن ومات مسلما فحي هل بذلك، هي نعمة عظيمة، لكننا نحكم بالنصوص الواردة إلينا. أعظم نصيحة مقدمة لطلاب العلم، أعظم نصيحة أولا أن يصبر على الطلب ولا يتعجل، فإن العجلة في الطلب تمنع الوصول، فالبعض قد يريد العجلة فيسارع ويسارع بغير إتقان، فإذا قرأ الكثير ولم يتقن صارت عنده قضايا مسوسة لا تمييز فيها، فلا بد أن يصبر مع الإتقان، مع الاجتهاد في الطلب، مع عدم تضييع الأوقات. فأخطر ما يعني يضعف السبيل للطلب هو تضييع الوقت، فكم من أوقات الشباب تضيع بغير منفعة، فإن استثمر الوقت لابد أن يرى الثمرة في طلبه للعلم. خطب رجل امرأة من أبيها فوافقت على ذلك، ثم قام الأب باستغلال الرجل ماديا فأفتى أحد العلماء هذه المرأة أنه يجوز لها أن تعقد بدون علم أبيها حسب القانون لأن سنها 22 عام، وغضب والدها لذلك ثم رضي بعد ذلك، فهل نكاحها هذا صحيحا أم باطلا خصوصا أنها جاهلة بهذا الحكم؟ أولا هذا الذي أفتى على غير دليل شرعي، أفتى فتوى قضائية، فتوى قانونية وليست شرعية، فكيف تنكح امرأة نفسها حتى لو كانت عندها 50 عاما؟ وعندها 50 عاما لا يحل لها أن تنكح نفسها. فكل الحديث دليل عليه. ما هو الحديث؟ قال السيد أحق بنفسها. هذا ليس دليلا على إفراد الولي، إنما المعنى أنه دليل على أن السيد أكثر جرأة من البكر، فتختار وتعارض وتناقض بخلاف البكر. البكر تستأذن وإذنها صماتها، إذنها صماتها، فإن سكتت دل على الإذن، بخلاف السيد عندما تستأذن تناقض وتجادل وتتكلم. فمعنى قول أحق بنفسها ليست نفيا للولي، لأن النص الآخر نص محكم وهو قوله لا نكاح إلا بولي، فإذا تزوجت فالزواج لم ينعقد، فيلزمها أن تعقد الزواج ثانية، أن يجدد عقد الزواج، يدع الوالد ويعقد عليه الزواج حتى لو كان في البيت، بغير محضر للمأذون ولا غيره، يصح ذلك من غير أوراق، وتعتمد الأوراق السابقة على خلاف صحيح العقد. أنشأ صندوق لموظف الحكومة عام 2002 اسمه 4.25% للتكافل الاجتماعي، يقسم من الموظف 4.25% من راتبه حتى المعاش، ثم يأخذ الموظف المشترك في هذا الصندوق راتبا شهريا أو راتب شهرا كاملا عن كل عام من تاريخ الاشتراك. هو أكثر بكثير من المبلغ المدفوع، أرجو الإفادة من ذات الشهر الحرمة واختياري مع العلم. لو سحبت المبلغ الذي دفعته لا يرد إلا نصف المبلغ المدفوع. المعاملة هذه ظاهرها غير شرعي، بدليل أنه دفع قدرا وأخذ الزيادة على ذلك، إلا إذا كانت الدولة نصت في لائحتها الداخلية أنها تعيد بأموالها المشتركين، فصارت كفالة من الدولة، والدولة توفر ذلك لأفراد رعيتها. فبيت المال الأصل فيه أن يقص النافع بقدر الحاجة، فإن كانت تعطي قدرا زائدا من أموالها مساعدة للمشتركين فلا بأس. إن كان المال يدور بغير مساعدة ثم يدخل في بنوك ربوية ويأخذون الزيادة على ذلك، العمل لا يصح. ثم التعاقد هنا عندما وضع المال وأراد الخروج منه، الأصل الشرعي أن يخرج ويأخذ كل ما دفع، لكن هنا يغرم ويؤخذ نصف المال، فأخذ جزءا من ماله بغير حق، وهذا حرام وأخذ أموال بالباطل. صحة الحديث إنما الصورة الرأس ويسكن وراء كل صورة شيطان، حسن أهل العلم السفر الأول الصورة الرأس، أما الثاني فلا يصح. حكم بيع دقيق المخبز، وماذا علي لو لم أجد دقيقا يباع إلا دقيق المقابل؟ لا يشترى، فهذا اختلاف وسرقة، سرقة أعظم من سرقة المال الخاص، سرق مال المسلمين فلا يعان على ذلك. فمثل هذا عندما يسرق هذا الدقيق، فعندما يعرض على المشترين لا يشترى منه، فلن يسرق ثانية، لكنه يسرق ويدعو أبوابا مفتوحة، والكل يشتري بغير أن يعني يرى الحلة أو الحرمة، فلا يعاون على ذلك، هذا تعاون محرم. رجل يعمل مدرسا في الإجازة لا يذهب إلى المدرسة بإذن المدير، فهل المال الذي يأخذه في الإجازة حلال على هذه الطريقة؟ أولا، أحيانا بعض المديرين يعني يترخص في أعمال لا حق له فيها، إما على سبيل التيسير بغير دليل، وإما على سبيل المجاملة، يجامل على حساب العمل. فإذا كنت تعمل والعمل إذا لم تكن هناك حاضرا تضرر بغيابك فلا بد من الحضور في العمل. أما الاعتياد على عدم الحضور ثم أخذ الراتب كاملا فهذا في حرج شرعي كبير. حكم التسبيح على الأصابع واستخدام المذبحة، ثبت كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ التسبيح بيده، وفي رواية بيمينه وهي شاذة، في الثالث أنه كان يأخذ التسبيح بيده. وعندما يعني كان اللفظ عاما قال عقد التسبيح بيده، فالأولى في التسبيح أن يكون على اليمين. وفي حديث آخر كان يسبح على أطراف أنامله، يعني على أطراف الأصابع، وقال إنهن مستنطقات يشهدن يوم القيامة. ليس معنى هذا تقييدا، إنما معنى أن العمل يباح على الوصفين، إما أن يعقد على رؤوس الأنامل، وإما أن يعقد على عقل الأصابع، فالأمر في ذلك واسع. وهذا النبي التعدد في العبادات، هذا النبي الحصر في نوع من العبادات. أما التسبيح بالمذبحة فليس واردا في السنة النبوية ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالذي ورد عنهم جميعا أنهم كانوا يعقدون التسبيح باليد. أما المذبحة قد يدخل فيها نوع من الفخر والرياء، فإذا كان العمل قد يؤدي بنا إلى الوقوع في الرياء فيمنع سدا للذريعة. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.